صوفية يقرأ في تراجم ناس يرى أن أنا مؤالهة، ما أمر بشر، ما أمر من الصالحين، أنا مؤالهة يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، تقولون مخرج عن دائرة الإسلام لما يعتقد الإنسان أنه يعلم الغيب يتصرف في الكون. قل لا أعلم في السماوات والأرض غيبا إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راقب ولا يبس إلا في السماء. يدعون هذه الأشخاص بشر مساكين لعله لا يدري ما في بطنه، لا يعرف شيء، لا يعرف ما تحت قدميه. هذه عائشة أم المؤمنين تقول لمسروق: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث يا أبا عائشة، من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عائشة تؤمن برؤية الله في الآخرة، لكن احتجت بالآية على عدم رؤية رسول الله لربه في الدنيا. ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بل الله يقول الرسول: قل لا أعلم الغيب. لماذا يأمره قل لا أعلم الغيب؟ قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أنا إلا نذير وبشير لكم يؤمنون. الله يكلف وبلغ وسجل في القرآن في المصحف الكريم وحفظه الناس ورددوه في صلواتهم وفي مساجدهم وآمنوا به واعتقدوه، اعتقدوا أن صفة العلم الغيب من صفات الله رب هذا الكون وسيد هذا الكون. ولكن لما زحف الضلال وتسرب الضلال عن طريق المجوس واليهود والنصارى وعدا الإسلام تحت أقنعة وستارات متعددة، هذا صوفي وهذا يحب أهل البيت شيعي وهذا ولي من أولياء الله وهذا من العباد، كيدا الإسلام يلبسون لباس الإسلام ثم يلبسون هذه العقائد الخبيثة. فلا، رسول أعلم الغيب وأهل البيت يعلمون الغيب وأهل البيت معصومون والأولياء فلان وفلان يعلمون الغيب ويتصرف الكون وفلان قطب وفلان غوث، والقطب هو الذي يدبر أمر السماء والأرض، لا ينزل مطر إلا بإذنه ولا يرقى ملك إلى عرش إلا عن طريقه، ويستطيع أن يولي ويعزل وهكذا. والله تبارك وتعالى في هذا السنة قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وشارك الله أو زعموا مشاركة هؤلاء الأشخاص لله في ربوبيته وفي ألوهيته. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني النصارى غلوا في الأحبار والرهبان في إيش؟ في ميدان التشريع. ها؟ يعني أعطوا غلوا في عيسى وادعوا له الألوهية وأنه ابن الله، وغلوا في الأحبار والرهبان وجعلوا منهم مشرعين. ها؟ كما في حديث علي بن حاتم حينما دخل رسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فقال عدي: والله يا رسول الله ما نعبدهم، ما نركع لهم، ما نسجد لهم، ما نخضع لهم، يعني ما نستغيث بهم، ما ندعوهم من دون الله، ما نعبدهم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. ها؟ هذا من غلو الأشخاص. جاء الناس مشرعين من دون الله يقول لك حلال يقول في الحرام يقول حلال، يقول لنا فعل الحرام حلال تقول حلال تطيعه لأنه عالم أو حاكم. المهم إن الاتباع والطاعة في تشريع يخالف تشريع الله من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبان أرباب من دون الله أرباب. ليه؟ لأنهم حرموا الحلال الذي أحله الله. الله يقول حلال يقول حرام، الله يقول حرام هم يقول حلال. لا في هؤلاء والله هؤلاء علماء مقدسين ما يسلمون على الله وهم أعرف بالدين منا. خلف الحرام حلال والحلال حرام، هذا كفر ومن اتخاذ أرباب من دون الله عز وجل. ايش دافعه؟ والغلو، عدم وزن الناس وعباد الله بالموازين في وضع الله عز وجل. العبد لا يتجاوز نطاق العبودية ابدا، لا يمكن ان يتجاوز. الانبياء عباد الله، الملائكة عباد الله، ولا يمكن ان يتجاوز نطاق العبودية ابدا. ان كل من في السماوات والارض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه الموازين ضاعت عند كثير من الناس فسر الغلو. الغلو الآن قد يحصل في إنسان جاهل يدعي العلم فيقول الشيء والناس وراه يغلون فيه ويبالغون فيه ويرفعونها فوق منزلته. الرسول لا ترفعها فوق منزلته، كيف ترفع سعديين فوق منزلة التي فيها؟ لو أن إنسان طالب علم ما يجوز كل حبر الأمة وإمام المسلمين، ما تقول لا يجوز، لأن هذا من الغلو الذي ينطبق على فاعلين من لا ينطبق على بني إسرائيل من اليهود والنصارى الذين قال الله في شأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسلمين. طبعا الغلو حصل في أهل البيت واعتقدوا في العصمة واعتقدوا في حق التشريع وقدموا تشريعهم. يمكن تكذب ما الأخبار التي تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن تكذب أخبار هؤلاء. وكذلك حصل غلو في أمة التصوف، حصل غلو في أمة الفكر. أمة الفكر حاربوا التقليد، حاربوه أشد الحرب. يقول الشافعي إذا خالف قولي قال رسول الله فاضربوا بقولي عضحا. ويقول رضي الله عنه وهو من أشد الناس صدحا نصحا للأمة وأشدهم تمسكا بسنة رسول الله وحدا وتأكيدا على التمسك بها وتقديمها على أقوال الناس جميعا. حتى إنه يعني يقول من استبانت أو أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد. إذا تبين لك سنة رسول الله لا يجوز أن تتركها لقول أحد، لا للصحابة ولا للأئمة الأربعة ولا للأئمة الأربعين ولا للشيء. كل الدنيا لو وقفت تقول لا والرسول يقول نعم تقول مع الرسول نعم، وإذا قال لا تقول مع الرسول لا ضد وجه الدنيا كلها. هذا الذي يعرف منزلة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو وقفت الدنيا تخالف حديثا فعليك به أفضل من رأيك. حديث يعني عبد الرسول خالفك فيه الناس خذ حديث رسول عليه الصلاة والسلام ودع الناس جانبا. إذا كان عندك فكر وعندك منطق هذا الحديث قد يفهم الناس يفهم حديثا خطأ وجهلا ويخرج بمفهوم خلاف ما فهمه السلف الصالح، هذا غلط، هذا غلط. ما نريد كل واحد يطلع مجتهد ويفهم فهم ويطلب مفاهيم ما فهم السلف بل تخالف ما فهم السلف وما فقه السلف الصالح. لا، نريد فقها ويؤيد ويترسم خطى السلف الصالح من الصحابة والتابعين في العقائد وفي العبادات وفي غيرها. ولو كان عندك قليل من الصحابة ولو أخذ به الصحابة وترجح لك فخذ به ولا يجوز لك أن تخالفه. أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يترك لقول أحد. هذه لمحة عن تقديس الأشخاص والغلو فيهم. يأتي الغلو في العقائد، الغلو في أسماء الله وصفاته. بعض الناس يغلو في تنزيه الله فيؤدي به التنزيه والغلو فيه إلى أن يعطل أسماء صفات الله تبارك وتعالى. ينزه الله عن الاستواء على العرش فيرد آلاف النصوص، هذا غلو في التنزيه أدى إلى هدم كثير من النصوص، أدى إلى مخالفة الكتاب في نصوص كثيرة، أدى إلى مخالفة السنة في نصوص كثيرة. هذا غلو في تنزيه الله. نزه الله باعتدال، لا بد من تنزيه الله، ليس كمثل شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم أنها سمية؟ نعم، لا يسوي شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء، لم يلد ولم يولد. لكن إذا غلوت فأدى بك الغلو إلى أن تنكر استواء الله، وبعضهم يغلو فينكر علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره، وبعضهم ينكر يبالغ فينكر الأسماء والصفات. هذا غلو في التنزيه. ويقابلهم ناس يتغالون في إثبات أسماء الله وصفاته، فيؤدي بهم هذا الغلو إلى التشبيه، إلى تشبيه الله بمخلوقاته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الوسط أن تنهج نهج رسول الله وصحابته الكرام والسلف الصالح وأئمة الهدى رضوان الله عليهم من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الوسط وهذا هو الاعتدال. أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أن تصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولا تشتت في هذا الإثبات فنخرجك إلى التشبيه والتمثيل، ولا تشتت أيضا في التنزيه فيفضي بك ذلك الغلو إلى إنكار صفات الله وتعطيلها. وقد قال السلف: إن المعطل يعبد عدما، وإن الممثل يعبد صنما. والاعتدال والوسط هو أن تثبت لله معرفة نفسك بدون غلو فيخرجك إلى التشبيه. هذا هو الطريق الصحيح. الاعتدال هذا ما عليه النبي السلف الصالح. السلف الصالح كان دائما يترسمون الطريق الوسط دائما، يردون المتشابهات إلى المحكمات. والله نبدأ من آيات المحكمات ثم أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو. فأهل الفتن دائما ينحرفون في فهم النصوص ويضربون بعضها ببعض. فواحد يجي يمسك النصوص، يعني مثلا نصوص الوعيد، يأتون إلى نصوص الوعيد التي توعد قاتل النفس بأنه في النار ولا خالد مخلد فيها، ويأتون إلى إن الذي أكل أموال يتامى إنما أكل في بطونه نارا وسيصلون سعيرا، ويأتوا إلى نفس لا زال حين يجلوه مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، ولا ينتهب النوبة حين ينتهب وهو مؤمن. يأتي إلى مثل هذه النصوص فيتغالون فيها ويكفرون بها المسلمين. يتعامون عن النصوص الأخرى التي تبين مراد الله من هذه النصوص، ولا ينظر إلى سنة الرسول المبين الذي أسند الله إليه بيان مثل هذه النصوص عليه الصلاة والسلام. فيتغالون مرتكب الكبيرة كافر، وإذا مات في النار مات من غير توبة مصر على هذا الذنب فهو في النار خالد مخلد أبدا. ويضربون النصوص الأخرى الواردة في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الزاني حد في القرآن الجلد، لو كان مرتد حد الجلد كان مرتد حد السيف إذا لم يتب، ما الجلد؟ ليس كذلك؟ الرسول جلد رجم، رجم الزاني وصلى عليه وقال في امرأة قال فيها عمر أفسر عليها وقد زانت يا رسول الله، قال قد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة وسعتهم عليه الصلاة والسلام. حتى لو لم يتب، لو لم يتب وأقيم عليه الحد يكفر الله عنه هذه الخطايا، نقول الحد نرجمه ونروح نصلي عليه. حتى لو متى نرجمه ونذهب نصلي صلي عليه، وإذا كان بكرا نجل دوله ونصلي معنا، ما في شيء مسلم عليه أن يكفر قاله بالتوبة. لكن يكفره ويقول هذا يخلد بالنار، هذا غلو. وطبعا هذا لون ألوان غلو تعلق بالوعيد. يقابل الناس آخرين من قال لا الله دخل الجنة، قالوا خلص ما يحتاج العمل، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع الناس بالطاعه. إذا قال لا إله إلا الله أو اعتقدها بقلبه يكفيه هذا، من مات ويعلم أنها لا إله إلا الله دخل الجنة خلص يكفيه العلم، يكفيه العلم. يعني أهدروا نصوص الوعيد، أهدروا النصوص التي تأمر بالتكاليف الشرعية، الصلاة والصوم الزكاة الجهاد، الوعيد على تصنيف الجهاد، الوعيد لمن يترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. كل هذه الأشياء لا يبالغ فيها. أكمل يتيم من ربيع سأمر كما بينا إنما أكون في بطون نارا وستسرق صريق، أنت تزني وتسرق وتأكل مال يتيم وتفعل كل الجرائم، ما يضرك، ما يضر مع الإيمان ذنب كما لا يفعل في الطاعة. هذا الغلو والإفراط والتفريط. أهل السنة يعرفون الاعتدال ويمسكون بوسط الميزان هكذا، ها، ويؤيدون ويوثقون بين النصوص، يوثقون بين هذه النصوص. مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا يصبح المستحيل، هذا يكون كافر. هذا استحل، من استحل قتل مسلم يكون كافر. إذا استحل قتل مسلم يكون كافر. إذا استحل شرب الخمر يكون كافرا. إذا استحل الزنا يكون كافرا. إذا استحل أدنى الأشياء وهو حرام يكفر بهذا الاستحلال. لماذا؟ لأنه أنكر تشريع الله تبارك وتعالى وأنكر حاكمية الله تبارك وتعالى، فيصير ذلك كافرا. أما وهو يؤمن بأن شرع الله هو الحق وأن الحاكمية الله وحده وليس لأحد مع قول الله قول رسول رأي وارتكب ذنوبا، فإنه يبقى تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد إن أهل الغلو في الوعيد مثل الخوارج المعتزلة كفروا الأمة بالذنوب وحكموا عليها بالخلود وأنكروا نصوص الشفاعة الوارد بتواترة، أنكروها. هذا مصير الغلو وهذا مصير الإفراط والتفريط. قوم أهدروا أوامر الله وتكاليفه وقالوا يكفي لا إله إلا الله، وقوم تشددوا وتمسكوا برسول الرعيد وأبدى بهذا التشدد إلى أن يكفروا المذنبين من المسلمين. الحق بالوسط فلا إفراط له. شاهد أن يعني جماعة غلوا ذهبوا إلى جانب وجاء آخر ذهبوا إلى الضفة الأخرى. وطبعا أهل السنة والجماعة وأهل الحق وأهل الإيمان والعلم دائما في الوسط، دائما في الصراط المستقيم الذي قال الله به: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه فكرة الأولى عن غلو في الأشخاص، وهذا الغلو في الاعتقاد والغلو في العبادة ذكرناه سابقا. وأنا أقول الآن والله أعلم أنه مفتوح، فإذا كان يوجد هناك من يغلو في العبادة ويقيم الليل ويصوم النهار فعليه أن يتبع بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: حينما جاء ثلاثة نفر إلى أبيات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوهن عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم زوجات الرسول، أخبرنهم زوجات الرسول بعمله، فكأنهم تقالوه، فقالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له من ذنب ما تقدم وما تأخر. فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم: أنتم قلتم كذا وكذا، يعني أحد قال أن أنا سأقوم ولا أنام، وقال آخر أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية قال أحدهم أنا لا أكل لحم. فقال الرسول: أنتم تقولون هذا؟ قال نعم. قال: أما أنا سأقوم أنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن نهج هذا النهج الآن مما لا نعرفه الآن فعليه أن يهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويستن بسنته، ويعلم أن لنفسه عليه حقا، ولزوجه عليه حقا، ولزوره يعني زواره عليه حقا، فليعطي كل ذي حق حقه. هذه أمثلة يا أخوتي، منها الغلو في العبادة، من الغلو في الأشخاص، من الغلو في المعتقدات. والمطلوب منا الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط. وإن كنا الآن واقعين بين الإفراط والتفريط، الآن في عصرنا هذا غلو في أشياء، الغلو الآن في السياسة مثلا، ناس يغلون في الجانب السياسي من الإسلام ويتغالون فيه ويتساهلون في الأساسيات وفي قواعد الإسلام وفي أصل أصوله، لأن الانهماك في الجانب السياسي يجعلهم يتهاونون في الجوانب الأخرى ويهملونها، ويفضي أحيانا إلى محاربة التوحيد والتهاون في الشرك. والتوحيد هو أصل الإسلام، هو دعوة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، وما أرسل من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. شو الآية؟ ووصى بها إبراهيم ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها ملة لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. كان والله شغل الأنبياء الشاغل هذا التوحيد الذي يعتبره السياسي الغروشة وهلوسة، هذا طعن في منهج الأنبياء جميعا. احتقار هذا الجانب الإسلام قد يؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، بل يؤدي فعلا إذا احتقره يؤدي يكون كفر لا شك. فلا بد من الاهتمام بهذا الأصل الأصلي. يا أخي اهتم بالإسلام كله لا تترك بشيء، لكن لا تغلو في جانب وتهدر الجوانب الأخرى. الآن الغلو هذا سيطر على عقول الشباب في مشارق الأرض ومغاربها، وكأن ما عندهم الإسلام وكأن الله ما بعث الأنبياء إلا بهذا فقط. إذا درست تاريخ الأنبياء في الكتاب وفي السنة وفي كتب التاريخ وربما تقرأ في التوراة وفي الإنجيل والزبور الكتب كلها تقرأ، تجد أن الأثر الأصيل والمحور الذي دارت عليه بواسط الأنبياء هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهدم القبور هذه التي تعبد الآن، وهدم الأصنام التي تعبد الآن. هذا مبدأ من الأول ودعوة من الأولى تنسب على هذا الأساس. فإذا طهرت الأرض من هذا الكفر والشرك لا تترك ذرة من الإسلام إلا وتدعو إليها وتجاهد وتناضل في سبيلها. فلا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا صلاة إلا لله، لا صوم إلا لله، لا خضوع القلب لا يخضع إلا لله، لا حب إلا لله. حب شيء لذاته لا، الرسل أنبياء تحبهم تبعا لمحبة الله، الحب الأصيل لله وحده سبحانه وتعالى. ويأتي حب الأنبياء والكتب والرسل والملائكة والمؤمنين والصالحين تابعا كله لمحبة الله تبارك وتعالى، تابعا لمحبة الله. هذا الذي يجهله لحين يقول لك لحين فلان الناس كفار، لا، لأنهم يطيعون الحاكم، الحاكم يحكم بقرار وضعية كافرة يخضع الناس له مع بغضه هذا الحاكم وبغض قوانينهم، هؤلاء مكفرهم أبدا، لأن ما أحب هذا الكفر يكرهونه ويطلبونه. فكثير من أهل الغلو يكفرون هؤلاء الناس الذين خضعوا قهرا لطاغوت من الطواغيت، ما هم راضين أبدا، مكهورين مكبوحين، كيف كفرهم ويتمنى الخلاص من هذه الكوابيس. فالشاهد أن العبادة هي الحب، حب مع خضوع، هذا الحب مع الخضوع يصرف للقبور، ما يصرف للحكام، ما يصرف للحكام، يخضع طواعية ويقدم بقرة أو يقدم أبقارا وأغنام ونقودا وذهبا وفضة لهذا الميت، لن يعتقد فيه أنه يعلم الغيب يتصرف الكون، وأنه ينكر من الشدائد، وأنه يلبي الدعوات، يدعوه في أعماق البحار والأبواب تتقادفه فينقذه، ينسى الله. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. إنسان يفرض قوانينه الظالم عليك وأنت تقول والله ما أنت في شيء، ما أنت في شيء، بل بغضك له عبادة الله تبارك وتعالى، بغضك لقوانين الظالمة قرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا الختام الختام يتكلم في هذه القضايا ويقول يتكلم في هذا الكلام ما يعجب كثير من الناس، يعني يعجبهم أنك تكفر الناس لأنهم خضعوا لهذه الأشياء، لا يكفرون أن يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون لغير الله ويشركون بالله شرك أكبر. هذا الشيء عندهم ما هو شرك، ولا يستحق الكلام ولا يستحق التفكير أبدا، تفكير غير هذا. فكر كيف يعني تصارع الحاكم، كيف تناوش الحكام، هذا هو العظمة، هذه هي الرجولة. يا أخي بارك الله فيك، من رأى منكم مكرا فلغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أعظم الإيمان. الشاهد أن الآن يجري في الساحات الإسلامية غلو شديد جدا يرافقه إهمال لأصول الإسلام. أنا أقول غير مرة بالله لما تجد حل واحد طاغية يحكم بالقوانين ويثير عليه الشعب وأجبروه أن يلغي هذه القوانين ويطبق في الجانب السياسي، يعني قطع يد السارق ورجم الزاني والحدود الإسلامية التي يدخلها هؤلاء، وبقي على في قلبه يعتقد أن البدوي يعلم الغيب ويتصرف في الكون، يذبح له وينذر ويطوف بقبره هذا يعني، والشعب وراءه طوفوا معاه بالقبور ويتمسحون بها ويتبركون بها ويستغيثون ويقدمون القرابين. هل يصيرون بهذا المسلمون؟ يصيرون بهذا المسلمين وتكون دولة إسلامية يرضى الله عنها وتكون حاكمية الله قد نفذت؟ أنا أبغى أتكلم عن الحاكمية، حاكمية الله شاملة لكل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يأتي هذا التحكيم في العقيدة قبل كل شيء. يخضع الحاكم والمحكوم للعقيدة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا خضع للجوانب السياسية من الإسلام ولم يخضع في جانب العقيدة فليس بمسلم. إذا بقي السجيد دعاء غير الله والذبح غير الله والنذر للقبور والطواف بها وشد حائلها وتشيق عليها فهو مشرك، ولو صار أعدل الناس في الجانب السياسي. لو وحد الله في هذا الجانب وخرج من الشرك كله وحكم بغير ما أنزل الله هو فقط، هو يؤمن أن الحاكم لله عز وجل، لكن غلب عليه الله فحكم في بعض القضايا بما يقتضيه هذا الهوى، وهو يؤمن بأن الحاكم لله وأنه ظالم في هذا الحكم. لا تكفره، ما يجب تكفيره إلا إذا أنكر حاكمية الله وقال يعني الآن قطع يد السارق وحشية ورجعية وتخلف. في القرن العشرين نقطع يد السارق، في القرن العشرين نرجم الزاني، هذا كافر، هذا كافر خرج من ملة الإسلام. الشاهد إن لابد من الإيمان أن الله وحده هو الحكم الحق سبحانه وتعالى، وأول شيء يدخل في نطاق الحاكمية هو توحيد الله والخروج من الشرك به. الشرك في العبادة، الشرك الذي جاء جميع الأنبياء لمحاربته، الشرك الذي قال فيه إبراهيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه. الشرك الذي يقول الله فيه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. هذا الشرك وعبادة الله في العزة أو البدوي أو الرفاعي أو الزيلعي أو عبد القادر وغيره، أن يخضع قلبك له، أن تحبه حب تأليف، أن تعتقد فيه أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الشرك الذي يعني تعنيه هذه الآيات. الآيات تعني هذا الشرك الذي حاربه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يعتبر الآن دروشة وسذاجة عند كثير من الناس. وحينما نسمي هذا الشرك سذاجة، هذا والله طعن في جنود الأنبياء جميعا، وإنهم أفنوا حياتهم على مدار التاريخ في محاربة شيء سابق. هذا يقلل من دعوة الأنبياء، وأنا أقول هذا أنبئكم لأن هذا يتردد في كتابات معاصرين ليس لهم هم إلا الاهتمام بالجانب السياسي والشرك السياسي. أما هذا الشرك الأكبر فلا يعرفون أنه شرك أكبر، ولا يعترفون شرك أكبر، ولا يعترفون أنه يستحق شيء من الجهد أبدا. هذا ظلم للإسلام، ظلم عظيم وتشويه خطير للإسلام. وإن كان هؤلاء المساكين لا يفقهون تشويه الإسلام، لكن هذا فقههم، لأن تعلقهم بالسياسة أعمى بصائرهم وجعلهم لا يفهمون فقه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أصل أصول الرسالة جميعا، لا يفهمونه. فأنا أنبه الشباب، الحاكم لله في كل نواحي الحياة، لكن يا أخي لا تحصر هذه الحاكمية في جانب ضيق في زاوية من زوايا الإسلام وتنسى الإسلام الفسيح وتنسى جذور الإسلام وأصول الإسلام وتزدل عليه الستار، وترى الأمة تتخبط في ظلمات الشرك وتقول أنتم مسلمون، أمتي أمتي مسلمون مسلمون، بس تعاون وتعاون ونصارع الحكام فقط. هذا الغلو أدى إلى هذا، أن نتجاهل أعظم دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل دعوات الأنبياء نفسهم. كل الأنبياء ما جاءوا لهذا، كل الأنبياء ما بعثهم إلا لهدم الأصنام وتطهيرها، والرسول بعث بهدم الأوثان، وكان يرسل لهدم القبور ولهدم الأوثان. عليه الصلاة والسلام أرسل جريرا لإحراق بالخلصة في اليمن، أرسل عليا كان يمثله مرات لهدم القبور، عرفتم؟ كان يبعث الرسل لهدم الأصنام ولهدم القبور عليه الصلاة والسلام التي يشيدها كثير من الناس، والتي أقول أنا في نفسي القبور هذه يمكن بعض الناس يسهل عليه هدم الكعبة ولا يسهل هدم القبر، وهذا هو الشرك الأكبر، عرفتم؟ يمكن الحاكم لا يستطيع أن يهدم قبرا، مما يبين لكم أن هذا هو الشرك العظيم الذي من وقع فيه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. يعني بعض القباب تكلف ملايين، يمكن بعضها مزخرفة بالذهب، بعض المقابر تبنى بالبلايين. هذه العبودية، أول ما يتبادر الشرك هذا هو الشرك. فالغلو الآن السياسي وفي السياسة صرف الناس عن معرفة الشرك الحقيقي، والله هذا الشرك يحتاج إلى جهود من الدعاة 99% من جهودهم لهذا، وبقية الجهود للمراحل الأخرى من الإسلام، لأنه ما في إسلام إلا بتطهير القلوب من هذا الشرك. والله لو أقاموا دولا في الجانب السياسي وآمنوا بالجانب السياسي 100% وطبقوا هذه الجوانب وبقوا في توحيد الله الذي جاءوا الأنبياء جاهلين ويتخبطوا في ظلمات الشرك ما نفعهم ذلك شيء أبدا، لا يغني عنهم شيء. والذي يمتعه الله بالتوحيد ويخلص من الشرك لو عاش في ظل دولة كافرة وهي أم بالله ويكره هذا الكفر، والله يدخل الجنة، يدخل الجنة بارك الله فيكم، لأن هذا هو حقق توحيد الله الذي جاء بالأنبياء. هذا الكلام لا يعجب كثيرا من الناس، لكن هذا هو الحق وهذه هو الحقيقة. والذي ينازع لا يتكلم بالخفاء، تفضل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله لو تصرف كل جهودك وتربي الشباب على تجاهل دعوة الأنبياء ما نفعت الأمة، بل أنت تدمرها بهذه الدعوة، لأنك تعرضها لدخول جهنم وخلود فيها. لست بنافعا للأمة إذا كنت تسكت على هذا الشرك أبدا، إذا كنت تحول الجهود التي يجب أن تبذل في هذا الميدان لميدان آخر ولو كان من الإسلام، لأنك تضع الشيء في غير محله، والحكمة أن تضع الشيء في موضعها، ولحكمة الأنبياء كلهم بدأوا بهذا الذي ندعو إليه. الأنبياء الحكماء العظماء أولي العزم ما كان يقلقهم ويقض مضاجعهم إلا هذا الشرك، شرك تقديس الأصنام والقبور، هذا الذي كان يقض مضاجع الأنبياء، والله يكلفهم أن يتحملوا كل البلايا. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكل ما ابتلوا به لتطهير الأرض من هذا الشرك. هذا الشرك مو شرك في السياسة، مو شرك السياسي، الشرك العقيدي، الشرك الذي يهدم أصل الإسلام، كان جهادهم لتطهير الأرض من هذا الشرك الذي لا إسلام إذا كان موجودا، ولو يوجد من أقل شيء، لو يوجد أقل شيء منه لا إسلام. فأنت يا أخي غرس هذه العقيدة في نفوس المسلمين الذين جهلوا هذا وظلوا فيه وزادهم ضلالا، أنك تقول لهم أنتم مسلمون ولا غبار عليكم، بس ما بقي الشرك عندنا إلا القوانين. هذا والله من كتمان الحق الذي يلعن الله كاتبيه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويعلم الله. كيف تكتم أصل أصول الإسلام؟ كيف تكتم رسالات الأنبياء جميعا؟ هذا والله عند كثير من الدعوات الموجودة الآن اللي يعيش على الخرافات والبدع والضلالات والمنامات، واللي يعيش على سياسة الخوارج والروافض، والله والله حتى السياسة الإسلامية ما عرفوها ولا يحكمون الله ورسوله فيها. حتى الحاكمية الجانب هذا السياسي لا يعرفون فيه أو لا يقررون أو لا يدعون إلى ما قرره محمد عليه الصلاة والسلام. حتى هذا الشيء الذي يعطون به ويكفر الناس من إجله لا يعدلون فيه ولا يحكمون الله فيه ولا يحكمون رسوله فيه. ولو حكموا الله ورسوله لبدأوا من حيث بدأ الأنبياء وساروا في النواحي السياسية على مهل. قد يكون الحاكم مسلم عنده أخطاء يكثرونه وتقرأ عليهم النصوص في هذا الجانب فلا يرفعون به رأسا أبدا. يكون الحاكم مسلم يكثرونه تقول تعالوا نحتكم إلى الله، هل هذا كافر أو كافر؟ لا يسمعون لا يسمعون، لأن الأهواء جامحة والعياذ بالله التربية منحرفة جدا. ففي الحمد لله حكام مسلمين، كيف نكفرهم؟ تعالوا اسمعوا ماذا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أطيعهم ما أطيعهم كتب الصلاة، أطيعهم ولو جاءوا بمالك. الرسول يقول يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ويقول فيهم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنسان. وكيف أفعل يا رسول الله؟ قال أطع ولو جلبوا ظهرك وأخذوا مالك. يقول هذا هذه النصوص عار الآن أن تذكر من العيب والإنكار عميل، يذكر هذه النصوص عميل عندهم. رسول الله كان عميلا، رسول الله كان عميل عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح الذي مشى هذا النهج عملاء. يا خوارج يا روافض اتقوا الله في الأمة وحكم الله حتى في هذا الجانب، وحكم الله في الإسلام كله، اتقوا الله في شباب الأمة وبصروهم بالحق وقولوا كلمة الحق ولو مهما كان ولا تخشوا لهم مكان. الآن كثير من الناس والله ما بده يكرر هذه القضايا، لكن هو الله مغامر، لأن هؤلاء صاروا أظلم من الحكام، لأن عندهم إرهاب فكري والله أخطر من السيوف والمدافع والرماح. إرهاب الذي يقرر هذه الحقيقة، يقرر القضايا الإسلامية كما أراد الله وكما شرع الله، يصبح عميلا جاسوسا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يبصرهم بالحق وأن يخرجهم من هذه الدوامة والحيرة التي جالبوا فيها الحق وجهلوا فيها الحق وحاربوا فيها الحق. طبعا الأهواء إخوة تجسد إنسان، يعني يبقى الكرسي والله يكذب ويغالط ويضلل الناس ويضلل نفسه ويتجاهل النصوص ويتعامى عنها، يرتكب المخاطر ويرتكب الأهوال. فيا إخوتان، هذا بلد إسلامي، بلد مسلم، شرائع الإسلام فيه ظاهرة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العلم، يعني أنوار النبوة عندنا في المدارس ولله الحمد. قال الله، قال رسول الله في العقيدة، في العبادة، في كل شيء. يقول بعض الناس تغيير التوحيد هذا بلد سهل، بس من عندنا التوحيد؟ روح قرر التوحيد في إيران، روح قرر في ليبيا، قرر في مصر، قرر في أي بلد، في الهند، في باكستان، أي بلد، روح قرر التوحيد. ترى السيوف وترى المدافع أمامك. فلا نعرف قيمة التوحيد، طبعا الذي يجهل قيمة التوحيد ويحتقرها ما يرى هذا الشيء. الذي لا يعبأ بتوحيد الله ولا يبالي بالشرك يرى ما هذا ما هو شيء. انتهى الشريط الأول، حيث أن المادة لم تكتمل.